Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 21 يناير عام 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. وفد من حزب الأمة القومي برئاسة صديق الصادق المهدي يصل إلى مدينة جوبا لمقابلة رئيس الحركة الشعبية شمال قيادة الحلو. رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال التيار الثوري الديمقراطي يؤكد وجود بطء وعدم ثقة بين المكون العسكري والمدني. إيقاف الحوار بين قوى الحرية والتغيير المركزي وقوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية. لجنة معلمي محلية الخرطوم تعلن مواصلة الإغلاق الكامل للمدارس حتى تحقيق جميع مطالب المعلمين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. وصل إلى مدينة جوبا الجمعة وفد من حزب الأمة القومي برئاسة صديق الصادق المهدي لمقابلة رئيس الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز آدم الحلو لمناقشة القضايا الجذرية والاتفاق الإطاري. وقال مصدر موثوق لراديو دبنجا إن وفد من حزب الأمة برئاسة صديق الصادق المهدي وصل إلى مدينة جوبا يوم الجمعة، وكشف لراديو دبنجا إن الحزب طلب من قيادة الحركة الشعبية شمال إجراء لقاء مع رئيس الحركة الذي وافق على الفور لمناقشة القضايا الجذرية والاتفاق الإطاري. وأضاف المصدر إن الحركة الشعبية على استعداد للقاء كل من يريد مناقشة القضايا الجذرية وأن رأي الحركة واضح. وأضاف إن اللقاء ستبدأ اليوم السبت بين الطرفين. أقر رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال التيار الثوري الديمقراطي وعضو مجلس قوى الحرية والتغيير ياسر عرمان بوجود بطء وعدم ثقة بين المكون العسكري والمدني. وقال ياسر عرمان في حوار لراديو دبنجا إنه عدم الثقة بين المكون العسكري والمدني موجودة، وأن الجديد فيها بدايات خطوات الثقة وهو تنفيذ الاتفاق الإطاري. وأضاف عرمان المطلوب الآن هو شحذ مزيد من الإرادة السياسية على ما توافقنا عليه، وتشمل البنود العدالة والعدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري والتفكيك والسلام وقضية الشرك. وأضاف عرمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
طبعا عدم الصيغة دي هي موجودة، والجديد فيها هو إنه بدايات خطوات الصيغة هو تنفيذ الاتفاق الإطاري. المطلوب الآن شحذ مزيد من الإرادة السياسية لإنهاء ما توافقنا عليه من قضايا خمسة، هي ما نسميه بالقضايا الرئيسية أو outstanding issues على التوالي: العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، التفكيك.
كشف رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي وعضو مجلس قوى الحرية والتغيير ياسر عرمان لراديو دبنجا أن الحوار بين قوى الحرية والتغيير المركزي وقوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية توقف في الأيام الماضية، وأن قوى الحرية والتغيير مستعدة لمواصلة الحوار. وانتقد عرمان مواقف حركة تحرير السودان جناح مناوي والعدل والمساواة قيادة جبريل. وقال عرمان في حوار لراديو دبنجا: إذا عزل مناوي ودكتور جبريل أبراهيم أجندتهم من أجندة واجهات مصنوعة ومؤيدة للانقلاب واتجهوا اتجاه جديد، نحن نمد لهم أيادينا. وأضاف عرمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
جهات المصنوعة في ما يسمى بالكتلة الديمقراطية إلى داخل هذا الاتفاق، نحن بنرى إنه ده إغراق، وإنه الأطراف تم الاتفاق بوضوح بينه وبين المكون العسكري والقوة بتاعت الانتقال وقوة الثورة، اتفقت هذه الثلاثة أطراف فسمت الأطراف التي يجب أن توقع، ومن بينها ناوي وجبريل.
كشف رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي وعضو مجلس قوى الحرية والتغيير ياسر عرمان لراديو دبنجا عن زيارة للمعتقل السائر توباك بمعتقله يوم الخميس بجانب 11 من معتقلي لجان المقاومة بسجني الهدى بأمدرمان وكوبر. وأكد عرمان أن توباك قوي ولن ينكسر، ودعا عرمان قوى الثورة وبالذات الحزب الشيوعي والبعث وتجمع المهنيين إلى ضرورة إجراء نقاشات وحوارات لإصلاح الحياة السياسية بالبلاد. وقال عرمان لراديو دبنجا:
زرنا توباك وجدنا أنه لم ينكسر وغوي وهو سيكون له شام في المستقبل وزعيم حقيقي. اليوم أنا ذهبت إلى سجن كوبر والتقيت ب11 من السوار ومن لجان المقاومة في السجون وهم معتقلين. هؤلاء الناس أغوياء مهمومين بالثورة، بل هم كان يتحدثوا عن القضية الرئيسية حول كيفية توحيد قوى الثورة.
عقدت عضوية لجنة المعلمين محلية الخرطوم بحضور حسن عبد الكريم رئيس لجنة المعلمين السودانيين اجتماعا موسعا يوم الخميس، وخرجت بعدد من التوصيات أهمها مواصلة الإغلاق الكامل للمدارس حتى تحقيق جميع مطالب المعلمين المتمثلة في زيادة الأجور وتحسين بيئة العمل. وقال بيان للجنة المعلمين محلية الخرطوم أنه لقاء أمن على مواصلة الإغلاق الكامل حتى تحقيق كافة المطالب واستمرار الاحتجاجات والوقفات. قال الخبير الاقتصادي كمال كرار أن السياسات الاقتصادية الحالية لا تساعد على خفض معدلات التضخم ولا على استقرار الوضع الاقتصادي، وانتقد كرار مسألة تعويم الجنيه السوداني. وقال لراديو دبنجا أن معظم مدخلات الإنتاج تأتي من الخارج وأن تعويم الجنيه محاولة لتغطية عجز الموازنة. وأضاف لراديو دبنجا:
السياسات الاقتصادية يعني منذ عهد النظام البائد يعني إلى عهد ما بعد الثورة وإلى ما بعد الانقلاب كلها هي سياسات اقتصادية لا تساعد على خفض معدلات التضخم ولا على استقرار الوضع الاقتصادي.
أجازت محلية الفاشر ميزانية العام المالي 2023 بزيادة بلغت نسبتها 375% مقارنة بميزانية 2022. واستعرض الاجتماع الموسع الذي انعقد يوم الخميس بقاعة محلية الفاشر برئاسة الأستاذ محمداي عبدالله آدم خاطر أمين الحكم المحلي بالولاية، استعرض المحاور المتعلقة بإنفاذ الميزانية وفق الأسس والموجهات المالية العامة واستراتيجيات المحلية لهذا العام، بجانب التحديات التي تواجه الميزانية والسبل الكفيلة لمعالجتها، فضلا عن المقترحات الهادفة إلى تجويد الأداء والدفع به نحو الأفضل. أعلنت محلية بورسودان عن قيام حملات لتنظيم السوق اعتبارا من يوم الأحد المقبل. ودعت المحلية في بيان كل الباعة المتجولين والفريشة وأصحاب الطبالي إخلاء الموقع وتعرض كل من يخالف الأمر للمساءلة القانونية. قال المتحدث باسم العملية السياسية أن الآلية الثلاثية المؤلفة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد ستتولى تنظيم مؤتمرات تقييم اتفاق السلام وحل أزمة شرق السودان. وقال المتحدث خالد عمر يوسف في تصريح يوم الخميس أن الاجتماع أجاز الخطة العامة لتصورات الورش الخاصة بالسلام والشرك على أن تتولى الآلية الثلاثية الدعوة وتيسير أعمال الفعاليتين. وقال ياسر أرمان لراديو دبنجا حول إجازة الخطة: نحن الآن نناقش قضيتين بشكل رئيسي، القضية الأولى قضية العدالة والعدالة الانتقالية، وهذه تحتاج لأصحاب الحق والمصلحة وأسر الشهداء والضحايا في كل أنحاء السودان، والآن يتم تصميم العملية بالنقاش مع الآلية الثلاثية. وقال إنه قضية شرق السودان قضية عادلة، ولكن لا يجب أن نخلط قضية الشرك مع قضايا الفلول الذين يقومون باستخدام قضية الشرك لإجهاض التحول الديمقراطي. أجاز مجلس أساتذة جامعة النيل الأزرق في جلسته 60 بمباني كلية التربية بالدمازين مشروع الإصلاح الأكاديمي. وقال الدكتور حسن محمد عبد الرحمن أمين الشؤون العلمية بالجامعة إن انعقاد هذا الاجتماع يجي ضمن خطة المجلس للاجتماعات التي تنعقد كل 3 أشهر بهدف عرض النظم واللوائح والقوانين. وناقش الاجتماع أيضا الإصلاحات الأكاديمية والإلكترونية والتقنية والتي شملت كل كليات الجامعة، كما قدم عمداء الكليات عرضا على الإصلاحات التي تمت على المناهج بحيث تكون مواكبة للتطورات وسيتم تطبيقها بدءا على طلاب العام 2023. أعلن اتحاد المدارس والرياضة الخاصة بولاية شمال دارفور بداية عطلة الفترة الدراسية الأولى وحسب التقويم الدراسي للعام 2022-2023 بعد توقف المدارس الحكومية بالولاية بسبب عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه حقوق المعلمين بالتربية والتعليم، الأمر الذي رفضه اتحاد المؤسسات الخاصة. وبيّن بأن الأمر لا يعنيه لأنه يرتبط بالحقوق. وأعلن الاتحاد بحسب البيان عن نهاية الفترة الأولى ابتداء من الخميس 26 يناير على أن تبدأ عطلة الفترة من يوم الأحد 29 يناير حتى الخميس 9 فبراير المقبل. كشفت منظمة الطفولة والأمومة التابعة للأمم المتحدة اليونيسيف أن 8.5 مليون طفل في حاجة لمساعدات إنسانية من جملة 15.6 مليون شخص في السودان. وأكدت المنظمة في تقرير أسبوعي صادر يوم الخميس أن السودان يواجه أزمات إنسانية معقدة خلفت 15.6 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك أكثر من 8.5 مليون طفل. وكشف التقرير أن الخدمات الاجتماعية الأساسية ستستمر في التدهور، وما يزال العنف الطائفي والصراعات الإقليمية والهزال والأخطار الناجمة عن المناخ وتفشي الأوبئة الرئيسية تؤثر على حياة الأطفال ورفاهم في السودان. أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن توقف جزئي لمحطة مياه الصالحة بأم درمان يوم السبت بغرض صيانة الخط الناقل للمياه لقرى الريف الجنوبي. وقال المدير العام للهيئة مهندس مستشار محمد علي العجب في تعميم صحفي يوم الجمعة إن المناطق التي ستتأثر هي قرى الريف الجنوبي، منوها إلى أن عملية الصيانة تبدأ صباح السبت وتستغرق 6 ساعات، مناشدا مستهلكي المياه في القرى المتأثرة بعمل التحوط اللازمة. وتوقع أن يعود الإمداد المائي تدريجيا مساء السبت معربا عن اعتذاره للمواطنين في المناطق المتأثرة. شكى العمدة جمال عبد الكريم عن تردي الأوضاع الصحية والإنسانية وتفشي أمراض الملاريا والحميات وسط الأطفال وانعدام الأدوية بمعسكر زمزم بولاية شمال دارفور. وقال في تصريحات لراديو دبانجا بأن أوضاع المعسكر أشبه بالكارثة الإنسانية. وأضاف لراديو دبانجا في هذا الخصوص:
تعبانة متردية جدا، أدوية بسيطة جدا، والحميات والملاريا ده فيها موجودة بكثرة، والآن برضو يعني في شح كثير بالنسبة للوضع الإنساني، بالنسبة للوضع المعيشي صعبة والله.
كشف الأمير تاج الدين محمد بحر الدين عضو المكتب السياسي لحزب الأمة عن مقترح تقدم به عدد من أعضاء الحرية والتغيير لترحيل كافة القضايا المتبقية من بنود الاتفاق الإطاري كقضية العدالة والعدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري وبعض القضايا الأخرى إلى الحكومة الانتقالية القادمة. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
هناك مقترح من بعض الأطراف أن ترحل بعض القضايا للحكومة الانتقالية، لكن متوقع في بداية الأسبوع تناقض قضية اتفاق جوبا أو قضية الشرق التتالي، وهناك جهد دولي كبير جدا لدعم هذا الحوار.
الخبر الأخير في النشرة: نفت لجان مقاومة الدمازين بإقليم النيل الأزرق صلتا بالإعلان الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بمشاركتها مع قوى سياسية في إصدار ميثاق والتوقيع عليه. ووصفت لجان مقاومة الدمازين في بيان الخطوة بالمسرحية، وإنها تجاوز سافر من قبل أحزاب قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي بالإقليم من أجل خلق بهذا المسمى وجود وهمي باسم لجان المقاومة لشرعنة ودعم مشروعهم من أجل إكمال التسوية عبر الاتفاق الإطاري. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لحديث اليوم. نلتقي برئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي وعضو مجلس قوى الحرية والتقرير الأستاذ ياسر سعيد عرمان ليحدثنا عن الوضع السياسي الراهن. أهلا بك أستاذ ياسر سعيد عرمان في راديو دبنجا. ونبدأ السؤال الأول حول رؤيتك للأوضاع السياسية بالبلاد، خاصة بعد توقيع الاتفاق الإطاري.
جدا مرحب بك ومرحب بكل المستمعين في راديو دبنجا، بالذات في ريفنا الحبيب وفي في مناطق النزاعات والنازحين واللاجئين على وجه التحديد، وكل أبناء وبنات شعبنا من الديسمبريين والديسمبريات.
طيب احنا دائما تحدثنا عن مجمل الأوضاع السياسية في البلاد بعد توقيع الاتفاق الإطاري.
طيب الوضع السياسي في السودان بشكل عام عنده خصائص طائف الثقة. الخصائص التي يجب أن نذكرها قبل وبعد توقيع الاتفاق الإطاري هو عجز الدولة عن تقديم الشراب للمواطنين، هناك عجز تام من أجهزة الدولة، وهناك ضرائب ورسوم تفرض على التعليم وتفرض على كل شيء ما عدا الهواء. ومع ذلك أيضا في احتقانات اجتماعية عديدة، وفي تدهور لصحة الناس وصحة البيئة، وفي صراعات قبلية راسة في الخرطوم وضنبة في الأغاليم. وبالتالي هذا الوضع يتطلب إنه أن نتجه اتجاه جديد. الاتجاه اللي مشينا فيه خلال 30 سنة بتاعت البشير وما بعدها لن يودينا لأي طريق. دارين طريق جديد يستعيد ويستديم الحكم المدني الديمقراطي. بعد الاتفاق الإطاري، لأول مرة أعطى أجندة جديدة بين المدنيين والعسكريين وأجندة للعسكريين أنفسهم. وهذه الأجندة مستندة على محاولة جديدة وجريئة لاستكمال مهام ثورة ديسمبر، استكمال مهام الثورة وبناء الدولة. أول مهمة أمامنا هو الإصلاح الأمني والعسكري، ثم كذلك استدامة السلام، وكذلك العدالة أو العدالة الانتقالية كقضية مهمة جدا لبناء نظام جديد وعدم الإفلات من العقاب، وفي نفس الوقت تفكيك النظام والخروج من دولة الحزب إلى دولة الوطن، إلى دولة مهنية تخدم جميع السودانيين والسودانيات. الاتفاق الإطاري أوجد مناخ جديد، أوجد فرص جديدة، أوجد أمل جديد لإنهاء الأزمة الاقتصادية التي يعيشها أبناء شعبنا في المدن وفي الريف، أيضا الوصول إلى حلول تستطيع أن تنقل بلادي من الأزمة الحالية وتطبع بينها وبين العالم الخارجي.
طيب أستاذ ياسر، بعد توقيع الاتفاق الإطاري الخطة القادمة شنو؟ لأنه فولكاست قبل يومين بيتحدث أن هناك عدم ثقة بين المكون العسكري والمدني.
طبعا عدم الثقة دي هي موجودة، والجديد فيها هو أنه بدايات خطوات الثقة هو تنفيذ الاتفاق الإطاري. المطلوب الآن شحذ مزيد من الإرادة السياسية لإنهاء ما توافقنا عليه من قضايا خمسة، هي ما نسميه بالقضايا الرئيسية أو الأوتستاندينج إيشوز، اللي هي على التوالي: العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، التفكيك، السلام، وقضية شرق السودان. البطء ناتج من أنه ده بيتطلب إرادة، أيضا بيتطلب مشاركة قوة كبيرة في المجتمع السوداني. نحن لا نريد اتفاق ضيق أو اتفاق معزول، نريد اتفاق برضا شعبنا وبمساندته وأمام الكاميرات، وليس اتفاق في غرف سرية.
طيب هناك حديث عن اجتماع مع الكتلة الديمقراطية، وخاصة أنه ناس الكتلة الديمقراطية من ناوي بيتكلم أنه يعني إذا أوقفتوا اللقاءات الثنائية، فالجديد شنو هو؟ هل وصلتوا لاتفاق من أجل التوقيع؟
والله نحن يمكن أن نصل لاتفاق إذا عزل مناوي وجبريل إبراهيم حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة عزلوا أجندتهم من أجندة واجهات مصنوعة ومؤيدة للإنقلاب واتجهوا اتجاه جديد. نحن بنمد لهم يدنا وبنفتكر أنه عندهم مكانة في الاتفاق الإطاري، وهم قاعدين يصروا على أنه يجيبوا كل الواجهات المصنوعة في كتل ما يسمى بالكتلة الديمقراطية إلى داخل هذا الاتفاق. ونحن بنرى أنه ده إغراق، وأنه الأطراف تم الاتفاق بوضوح بين وبين المكون العسكري والقوة بتاعت الانتقال وقوة الثورة، اتفقت هذه الثلاثة أطراف وسمت الأطراف التي يجب أن توقع، ومن بينها مناوي وجبريل. ولذلك نحن اتصلنا بهم وأجرينا معهم حوارات. نحن موقفنا واضح، كل ما جاءت به الاتفاقية من خير لأهل دارفور يجب أن يستمر، وكذلك في المنطقتين. ولكن الاحتفاظ بواجهات مصنوعة ومحاولة إغراق برنامج الثورة وأهداف الاتفاق الإطاري في جهات همها الأساسي هو فقط الوقوف ضد قوى الثورة ومعاداة قوى الثورة، هذا لا يفيد، ولا يفيد بالذات حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة. حركات الهامش يجب أن يكون لديها موقف قوي وصلب تجاه التحول المدني الديمقراطي. التحول المدني الديمقراطي هو الذي يمكن يعيد النازحين واللاجئين، هو الذي يمكن يرتب أوضاع السودان. هذه الحركات ظلت لوقت طويل ترفع شعارات التحرير والعدالة والمواطنة، لكن مواقفها الحالية متناقضة مع ما كانت ترفعه من شعارات. ولذلك نتمنى أن نصل معهم لاتفاق في الخير والنفع للسودان ولدارفور ولكل بلادنا وخارج بلادنا حتى.
يعني الاجتماعات اللقاءات متواصلة ما وقفت؟
الاجتماعات متواصلة يجب أن تتواصل، حتى في اليومين الماضيين لم نلتغي، لكن نحن من جانبنا مستعدين لمواصلة هذه اللقاءات، ولا سيما أن الاتفاق الإطاري مسنود من الثورة ووجد ترحيب كبير في كل أنحاء السودان ولا سيما في دارفور.
طيب الليلة أجزتم الاجتماعات العامة أو الخطة العامة للتصورات الأنشطة الخاصة بالسلام وشرق السودان والاتفاق، الخطة الجديدة شنو بعد الاجتماعات حتى تبدأ متين مثلا من أجل تنفيذ النقاط الموجودة؟
نحن بشكل رئيسي بنناقش في إنه نمضي في قضيتين. القضية الأولى قضية العدالة والعدالة الانتقالية، هذه تحتاج لأصحاب الحق وأصحاب المصلحة من أسر الشهداء والضحايا في كل أنحاء السودان، ولا نفرق بين السوداني والسوداني وبين دم ودم، ودائرين جهاد بتسق فيها وأشخاص سودانيين مؤتمنين وتسق فيهم أسر الشهداء وأسر أصحاب الحق. الآن يتم تصميم العملية بالنقاش مع الثلاثية من أمم متحدة واتحاد إفريقي وإيجاد وكذلك مع كل الأطراف. نتوقع أن يثمر هذا في الوصول لاتفاق حول جهات محددة تقوم بتسيير عملية العدالة والعدالة الانتقالية ويكون موثوق بها من أصحاب الحق في المقام الأول. الموضوع الثاني في شرق السودان، أيضا الآن تضع خطط. شرق السودان لديه قضية عادلة وقضية نقد منذ سنوات، وأنا شخصيا ممكن أتكلم عن 36 عام أمضيناها في الوقوف مع قضايا شرق السودان وهي قضايا حقيقية، لكن قضايا شرق السودان يجب لا تخلط مع قضايا الفلول. الفلول يريدون أن يغرقوا المرحلة الانتقالية ويقومون باستخدام قضية شرق السودان لإتشاط التحول المدني الديمقراطي. أهل شرق السودان مع التحول المدني الديمقراطي لديهم قضايا معروفة منذ عام 1958 حينما أسس الطبيب والمناضل الكبير طاع عثمان بلية مؤتمر البيجة ورفع شعارات الإنصاف السياسي والتنمية في شرق السودان. يجب أن نمضي ونعزل قضية شرق السودان العادلة من قضية الفلول غير العادلة.
طيب القضية، نرجع لقضية إزالة التمكين، يعني لعد الآن العساكر يتم تعيين أفراد من النظام البائد في المناصب العليا، فبعد الجلسة الختامية هل تم تحددت فترة محددة لتشكيل اللجنة؟
طبعا أستاذ جعفر أنت تعلم أنه لجنة إزالة التمكين هذه ليست البداية الأولى، هنالك لجنة عملت عمل جاد، نحن درسنا التجربة السابقة بإيجابياتها والسلبيات، أيضا نغير بالسلبيات، ونحن نريد أن تقوم هنالك اقتراحات بقيام لجنة أو مفوضية أو مؤسسة خاصة بتفكيك النظام السابق، وهو أمر لا بد منه لإقامة نظام جديد أو لديمقراطية أو لعدالة أو لمؤسسات مهنية. الآن في توصيات في لجنة تعكف على الصياغة النهائية للتوصيات ومراجعتها واعتمادها، ومن ثم ستدخل في الاتفاق النهائي. لذلك كل ما ورد من نقاشات أعطي حظ كافي من الاعتبار، وتم تكوين لجنة من الجهات التي شاركت في الورشة لتقوم بإيراد التوصيات النهائية التي ستطرح على كل الشعب السوداني وستضمن في الاتفاق النهائي وفي الوثيقة الدستورية القادمة. الآن الجديد في كل هذا الأمر أنه استعدنا ألق أحد شعارات الثورة في إزالة التمكين، وأيضا شاركوا أكثر من 350 شخص، أكثر من 60% منهم من خارج القوى الموقعة و40% فقط من القوى الموقعة. النقاش كان سر وكبير، أتى بأفكار جديدة، كما شاركنا أيضا خبراء قدموا إلينا التجارب في كل الدول التي مرت بديكتاتوريات وشموليات وباختطاف للدولة في كيفية أن يستعيد الشعب دولة.
طيب قضية النزاع مثلا في دارفور والنيل الأزرق وكردفان، إنه رغم اتفاق السلام السودان لكن لحد الآن الأوضاع يعني في قتال داير، وفي تقييمكم شنو والعقبات اللي بتواجه تنفيذ اتفاق جبل السلام؟
طبعا أنت تلاحظ أنه في دارفور وفي المنطقتين، مثلا أكبر نموذج ده في الدمازين والنموذج الآخر ما حصل في الجنيرة، أهل دارفور وأهل المنطقتين تضروا من انقلاب، زادت حدة العنف. الآن وجود أجندة جديدة متمثلة في الاتفاق الإطاري تعطي أمل للريف السوداني لمناطق النزاعات، لأنه النزاعات دي معظمها أهل دارفور وأهل المنطقتين ضحايا لسياسات الخرطوم. إذا انصلح حال الخرطوم سينصلح حال دارفور والمنطقتين، إن لم ينصلح حال الخرطوم لن ينصلح حال المنطقتين أو دارفور. الصراعات دي راسة في الخرطوم وضنبة في دارفور وضنبة في التمازين. انصلح الراس ينصلح الضنب، لأنه الصراعات دي مسطرة بشكل من الأشكال وهي نتاج التوترات التي تحدث في الخرطوم. ولكن الآن في أمل جديد، والأطراف كلها من مكون مدني وعسكري اتفقوا على الاتجاه جديد وعلى معالجة هذه القضايا وعلى تنفيذ اتفاقيات السلام وعلى استكمال اتفاقيات السلام، بحيث أنه الغادة عبد العزيز آدم الحلو وعبد الواحد محمد نور أن يكونوا جزء من رسم إعادة بناء النظام الجديد في السودان ككل، وأن نصل إلى استدامة السلام واستدامة الحكم المدني الديمقراطي والمواطنة بلا تمييز، اللي هي واحدة من القضايا الرئيسية في هذه المناطق. هذا السودان يحتاج بعد كل هذه السنوات أن يحترم التعدد والتنوع التاريخي والمعاصر، وأن يصل إلى دولة ديمقراطية قائمة على المواطنة بلا تمييز.
طيب فيما يتعلق بعبد العزيز وعبد الواحد، هم معارضين طبعا للانقلاب العسكري، فهل هنالك تواصل معهما للوصول لحد أدنى من الاتفاق؟
نعم، الثلاثية واليونيتيمز، أنت تعلم أنه فولكر والاتحاد الإفريقي والإيجاد قاموا بزيارة في جوبا، هذه زيارة محل ترحيبنا الكامل، والتغوا بالأستاذ عبد الواحد محمد نور وبالقائد عبد العزيز آدم الحلو. هذا اللقاء هام، نحن نعتقد أنه وجودهم ضروري وهام لاستدامة واستكمال السلام. لديهم أفكار، هذه الأفكار يجب أن تخضع للتداول. ثورة ديسمبر أتت بفرصة كبيرة جدا جدا لكل الحركات التي ناضلت زمن طويل، وأنا أعتقد أنه لديهم ما يضيفوه، بالذات أنهم هم لم يوقعوا على اتفاقية السلام، وبالتالي لديهم أمل في أنهم يطرحوا تصورات جديدة ويقدموا صورة جديدة للعمل المسلح وللحركات التي رفعت شعارات التحرير، أن تكون هذه الشعارات حقيقية وتندمج مع العمل المدني الديمقراطي.
سامعين الكرام، نكتفي بالقدر ده من البرنامج، ونعدكم إننا نواصل معكم بث الحلقة كاملة في الفترة المسائية.
شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.